خبراء الصناعات العسكرية. أكد سماحته أن الإنجازات بهذا المجال حسنت مستوى إيران بين دول العالم في القدرة الدفاعية، معتبرا الدفاع عن الشعب وأمن البلاد مسألة بالغة الأهمية، وأن الاستعداد للمواجهة من الأساسيات الضرورية. وأضاف سماحته أن التقدم الحقيقي في جميع المجالات يتوقف على الكفاءات الشابة والمؤمنة، داعيا الجامعات والمراكز البحثية للقوات المسلحة إلى توجيه أبحاثهم نحو تلبية احتياجات الدفاع الوطني. هذا وأكد سماحته أن قوة إيران الدفاعية باتت معروفة، وأن أعداء إيران يخافون منها فيما يفخر بها الأصدقاء. حول تصريحات قائد الثورة الإسلامية نستمع معكم إلى التقرير التالي.
قوة إيران الدفاعية باتت معروفة جدا، يخافها الأعداء ويفخر بها الأصدقاء. هذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ولدى استقباله جمعا من مسؤولي وزارة الدفاع وخبراء الصناعات الدفاعية. أشاد قائد الثورة الإسلامية بدور وزارة الدفاع وخبراء الصناعات الدفاعية وشكرهم على مساعيهم، كما شدد على ضرورة تحسين قدرات البلاد الدفاعية، وأكد أن لا حدود للإبداع والتقدم، ويجب التركيز على الإبداع لاستمرار عجلة التقدم. وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي قد زار مع لأحدث الإنجازات والقدرات في مجال الصناعة الدفاعية، وتفقد أحدث التقنيات والمعدات المتطورة المستخدمة في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ البالستية وصواريخ كروز والذخائر الذكية والفضاء والطائرات المسيرة والمقاتلات الجوية والسفن البحرية والطاقة. وعن مسيرات الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية، قال قائد الثورة الإسلامية إن الشعب الإيراني أظهر وحدته وحضوره القوي، وأثبت هويته وشخصيته وقدرته وصموده أمام الجميع. ووصف قائد الثورة الإسلامية المشاركة الشعبية في المسيرات بالعمل العظيم في مواجهة التهديدات الغبية المتكررة التي تستهدفه، وقال إن هذه المشاركة الكبيرة هي بمثابة رسالة قوية تعبر عن وحدة الشعب الإيراني.
أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ لأي تهديد ولن تتراجع أمام الضغوط. وأشار بيزشكيان إلى عدم سعي إيران للحرب مع أي دولة ورغبتها في تعزيز علاقاتها الودية مع جيرانها، مشددا على أن الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان هي نفسها التي تمارس الإرهاب. واستنكر الرئيس الإيراني سياسة واشنطن تجاه طهران، موضحا أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن المفاوضات لكنه يفرض حظرا في ذات الوقت مع ممارسته الضغط على دول العالم لمنعها من التعامل مع إيران. وأما بالنسبة للقضية الفلسطينية، كشفت مصادر حركة حماس في غزة أن الوسطاء عرضوا ضمانات بالتزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات حقيقية للمرحلة الثانية. وأضافت المصادر: إذا التزم الاحتلال ببنود الاتفاق فستتم عملية تسليم الرهائن في وقتها من دون مشاكل. ولم تتوقف مساعي الوسطاء وجهات أخرى مساندتها لتركيا وغيرها في محاولة إيجاد حلول لمنع انهيار الهدنة في قطاع غزة بعد التراشق الإعلامي والتهديدات المتبادلة. يلاقي قرار الرئيس الأمريكي ترامب بتهجير الفلسطينيين من أرضهم رفضاً قاطعاً من الكثير من دول العالم، حيث أكدت مصر والإمارات والصين ودول أوروبية رفضها لتهجير الفلسطينيين، فيما أكدت حماس أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكاً بأرضه ووطنه. وأعلنت الحركة على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حذر من أن توجهات ترامب ستقود المنطقة إلى مواجهة جديدة، لافتا إلى أن الهدف هو إخلاء فلسطين من سكانها. تواصلت عمليات المقاومة بالضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية، وتم توثيق 27 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين. وأفادت مصادر محلية أن العمليات تضمنت 9 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وتفجير عبوة ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة ومواجهات مسلحة. وشهدت مناطق متعددة بالضفة الغربية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدات بيت لحم والظاهرية وبيت آمر وسعير ومخيم الفوار بالخليل وأسرين بنابلس وكفر قدوم بقلقيلية. من جانبه اعترف الاحتلال بإصابة جندي خلال الاشتباكات المسلحة المستمرة في مخيمي نور شمس وطول كرم. أما بالنسبة للقضية اللبنانية، نفت الرئاسة اللبنانية موافقتها على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي إلى ما بعد عيد الفطر القادم. وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة الانسحاب الكامل ضمن المهلة المحددة في 18 من الشهر الجاري، داعيا دول الاتحاد الأوروبي للضغط على الكيان لاستكمال سحب قواته بالمدة نفسها. وكان مصدر لبناني مسؤول ذكر أن الاحتلال طلب الإبقاء على قواته بخمسة مواقع جنوبي البلاد حتى نهاية الشهر الجاري. يذكر أن رئيس الحكومة نواف سلام صرح أنه سيعمل على إنجاز الانسحاب بموعده، وأن بيروت ستضغط بهذا الخصوص عبر أطر دبلوماسية. أما بالنسبة للقضية السودانية، فقد أعلن الجيش السوداني استعادته السيطرة على مدينة جياد الصناعية التي تبعد 30 كيلومترا عن وسط العاصمة الخرطوم. مصادر محلية أكدت مواصلة وحدات الجيش تقدمها داخل حي كافوري آخر معاقل قوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، مشيرة إلى قصفها مقرات تابعة للدعم في الخرطوم وشرق النيل بقذائف المدفعية. في المقابل استهدفت قوات الدعم السريع عدة قرى شمال ولاية النيل الأبيض، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا ونزوح واسع لأهالي القرى المتضررة. مستمعينا، في الختام إليكم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على مواصلة التقدم في الصناعات الدفاعية وأهمية الدفاع عن أمن البلاد. استمرار موجة الإدانات الدولية لقرار تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. الرئاسة اللبنانية تنفي موافقتها على تمديد فترة بقاء قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني. في أمان الله وحفظه. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضرتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا للفترة الصباحية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا أيها الأحبة. أيها الكرام، بعد الاستعراض وفي الساعة 9:13 نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. برنامج الوصايا الخالدة يأتيكم في الساعة 9:45.
وعند الساعة 10 تماما موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. برنامج المنتدى الإذاعي، هذا البرنامج المباشر يقدم لكم في 10:20 عند الساعة 11 تماما. أيضا نتابع معا نشرة خبرية مفصلة. بعد متابعة هذه النشرة الإخبارية وعند الساعة 11:20 يعاد لحضراتكم برنامج حدث وحوار. برنامج الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 11:55 وسيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:18. أعزائنا الأفاضل، بعد الأذان والابتهال تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، وذلك في 12:26. أتمنى لحضراتكم قضاء أحلى الأوقات برفقة إذاعتكم إذاعة طهران.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية،
لنواصل معكم تعرفنا على مجموعة أخرى من الأفلام التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس. نتعرف في هذه الحلقة على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل أمين زندقاني.
كما نتابع المقابلة الإذاعية التي عدتها الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج حول سينما الدفاع المقدس، وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى فيلم دويل، والذي سنتعرف عليه بإذن الله تعالى في هذه الحلقة.
دعونا أيها الأحبة نبدأ مع فيلم سينمائي عنوانه جيروغاه الشيطان، أي مضيق الشيطان، للمخرج حميد بهمني ومن إعداد سعيد شرفي كيا. هو الفيلم السينمائي الآخر الذي نتعرف عليه ضمن أفلام الدفاع المقدس، وقد شارك في أداء أدواره ممثلون منهم بوريا بورسورخ، جمشيد هاشمبور، جعفر دهقان، أمين زندقاني ومحمد حاتمي وعلي رضا كمالي، محمد رباني، مهدي محمد زادة، سيد مهدي حيدري وبهروز ميرلو وآخرون.
يتطرق الفيلم إلى أجواء الحرب المفروضة مباشرة، ويشير بالتحديد إلى عمليات مسح ابتدائية استطلاعية لعمليات والفجر الثامنة الكبرى في غضون عام 1983 إلى 1985. لقد تم في هذا الفيلم تصوير أجواء الحرب في الهواء والبر والمياه، إذ يصور تضحيات مجموعة من الغواصين الأبطال.
لقد بدأ مخرج هذا الفيلم حميد بهمني أعماله الفني في الإخراج مع إنتاج الكليبات والأفلام القصيرة والمسلسلات، ويعتبر هذا الفيلم عمله السينمائي الثالث بعد قيامه بإخراج فيلم آخرين نابارد، أي المعركة الأخيرة، وفيلم أنمارد أوماد، أي جاء ذلك الرجل. وبحسب الناقدين فإن فيلم مضيق الشيطان شكل عطافة كبيرة في سجل أعماله. يأتي الفيلم في سياق الهواجس الوطنية وانتماءات عامة الناس وتوجهاتهم تجاه الحرب المفروضة التي طالت 8 سنوات، ويرى البعض من النقاد والمهتمين بسينما الدفاع المقدس أن الكثير من أفلام الدفاع المقدس تحكي الهواجس والطموحات التي تجول في خواطر المخرجين ليس إلا، في حين ظهر هذا الفيلم متفوقا بالمقارنة مع الأعمال المشابهة التي قدمت في الإطار نفسه.
إن من النقاط المميزة لهذا الفيلم هو أن مشاهده الخاصة تم تصويرها بشكل أصبحت أقرب للواقع. من جانبه حميد بهمن يعتبر أن سينما الدفاع المقدس كانت بحاجة إلى مثل هذا الفيلم، وقد بذل هو وفريق عمله جهودا من أجل أن يتميز هذا الفيلم عن سائر الأفلام في حقل الدفاع المقدس.
لفت المخرج إلى أن الفترة التي استغرقها مشروع هذا الفيلم هي 16 سنة، وقد تطورت فكرة الفيلم خلال هذه الفترة، إذ طرح مشروع الفيلم عام 1993 وتم التصويت عليه عام 1995، وطالت فترة الدراسة المخصصة لمضمون الفيلم حوالي 6 أشهر، وانتهت عملية التأليف والكتابة لحوالي 2. منذ البداية فقد حصل المشروع على التراخيص اللازمة، إلا أنه لم يسمح بإنتاج الفيلم في وقتها.
لقد تمت إعادة كتابة السيناريو أكثر من 30 مرة من أجل أن تكون متطابقة مع ظروف اليوم، ولكن بالرغم من تلك المساعي التي شهدها مضمون الفيلم من أجل تحديثه وتطابقه مع الواقع المعاش، إلا أن إطالة فترة مشروع إنتاج الفيلم توقف عندها البعض من النقاد السينمائيين، حيث اعتبروا أن فكرة الفيلم أصبحت مغطاة بغبار من مرور تلك السنين. إضافة إلى ذلك فإن خلو الفيلم من العنصر النسوي هو الآخر يؤدي إلى خسارته لكسب مزيد من المشاهدين.
حميد شهري المشرف على تصوير المشاهد الخاصة والمؤثرات الميدانية أشار إلى استخدام الوثائق واجتماعات مكثفة مع القوات العسكرية في الجيش والحرس الثوري من أجل تصوير المشاهد أقرب إلى الواقع.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى فقرة نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
أمين زندقاني ممثل إيراني ولد في طهران في 24 من أبريل عام 1972.
باید پسرم ویم حسین رو خبر کنم که کوفیان همون شفه و دمیان دوران عمویم علی هند. باید او را از نزدیک شدن به کوفه باز دارم. باید از کوفه حذر کرد. باید از کوفه رفت.
همه دروازه های شهر را قرق کردند. فقط از راه شد می شود از کوفه گریخت.
پس برای شد می رویم.
درس في كلية المسرح والدراما بطهران. أول مشاركاته في السينما الإيرانية كانت في العام 1998. اشتهر في دور الملك سليمان في الفيلم الإيراني مملكة سليمان عام 2008. يعتبر زندقاني من أبرز وجوه السينما الإيرانية بفضل مشاركاته الفاعلة، مثل دور مسلم بن عقيل في مسلسل المختار الثقافي للمخرج داود مير باقري. ولد أمين في أسرة فنية، حيث كان والده سياوش زندقاني أحد رواد الموسيقى في إيران، كما أن شقيقه الأكبر أميد هو ممثل سينمائي وتلفزيوني. انطلق زندقاني بمشواره الفني من خلال الدراسة في جامعة الفنون في قسم المسرح عام 1992، أما في مجال العمل التلفزيوني فقد كان أول تمثيل لأمين عام 1996، حيث مثل في مسلسل المحامين الشباب لمخرجه بهرام كاظمي، ثم انتقل إلى مسلسلات أخرى منها نحو الانتصار بسوية بيروزي من إخراج سيروس مقدم، والطريق الثالث راه سيفوم، ورفيق السفر هم سفر لمخرجه قاسم جعفري، وفترة الشباب روزجار جافوني للمخرج أصغر توسلي، والبراءة المستباحة مأسومية أزداس رفته لمخرجه داود مير باقري. وانفتحت آفاق جديدة على أمين زندقاني بعد أن خاض المعترك السينمائي من خلال التمثيل في الإمرأة الشرقية زان شرقي والدمى آدمكا والممثل بازيجار، ولعل التمثيل في فيلم مملكة سليمان عليه السلام ملك سليمان نبي السينمائي هو من أبرز الأعمال التي أقدم أمين على التمثيل، من شأنها أن ترتقي بمكانته على الصعيد التمثيل السينمائي. أما على صعيد الجوائز فقد نال أمين زندقاني جائزة أفضل ممثل في مهرجان فجر المسرحي عام 1996، واختاره المشاهدون عام 2002 كأفضل ممثل في المسلسلات التي تم بثها على مدى 4 سنوات في القناة الثالثة المحلية الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. أحبتي، أما الآن نكمل معا ما تبقى من هذه الحلقة.
عودة إلى أبرز أفلام سينما الدفاع المقدس، إذ يلمع عنوان فيلم جانجي نافتكشها، أي معركة الناقلات أمام الناظر. يعود إنتاج الفيلم إلى عام 1993، وهو من إخراج محمد بوزرقنيا وإعداد سيد غلام رضا موسوي وتأليف محمد بوزرقنيا. هذا الفيلم شهد حضور نجوم من السينمائيين الكبار أمثال مجيد مظفري، عزة الله انتظامي، جمشيد جهن زادة، فيروز بهجت، محمدي، جالا علو، وقد أنتج وفقا لرواية حدثت بالفعل في الخليج الفارسي فترة الحرب المفروضة.
يعيد الفيلم بذاكرة جمهوره المتابع إلى الفترة التي امتدت فيها نيران الحرب المفروضة إلى الخليج الفارسي، حيث تعرضت إحدى ناقلات النفط الإيرانية لهجوم من قبل العدو. وفي هذا السياق يعزم القبطان الشاب لناقلة النفط أن يعبر من مضيق هرمز، ولهذا الغرض يستفيد من تجربة قبطان مخضرم والذي يرفض في البداية القيام بهذا العمل، إلا أنه بالتالي يقبل، وبالرغم من وجود حيل العدو يتمكن من عبور الناقلة العملاقة من مضيق هرمز وإيصال حمولتها إلى هولندا. لقد نال المخرج بوزرقنيا جائزة العنقاء البلورية في حقل أفضل إخراج من المهرجان 12 لفيلم فجر بطهران. وعام 1994 حصل على 12 مسكوكة ذهبية لأفضل هندسة صوت، وعلى 12 مسكوكة ذهبية لأفضل تسجيل من مهرجان الدفاع المقدس الخامس في عام 2003. تم تكريم الفيلم لأفضل ممثل في دور قيادي في المهرجان الدولي الأول للأفلام عن النفط.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أجرتها مع ضيف البرنامج، نستمع معا.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، فترة الدفاع المقدس والسينما الإيرانية كشفت الستار عن أبطال بواسل دافعوا عن الوطن والقيم الدينية. كيف تناولت سينما الدفاع المقدس شخصيات هؤلاء الأبطال في الأعمال السينمائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين الكرام. السينما الإيرانية وخصوصا أفلام سينما الدفاع المقدس هي تناولت حياة أبطال الدفاع المقدس وروحهم الدفاع المقدس من خلال إبراز بطولاتهم في صياغتها لشخصياتها وأبطالها في أفلام عديدة. فنرى في فيلم التعبوي الرافض الذي اختار أن يقصف موضعه الذي يتواجد فيه ما وجده محاصر من قبل العدو، وهذا رأيناه وهذه القصة رأيناها في فيلم العيون الزجاجية للمخرج إبراهيم حاتمي كيار. كذلك في فيلم آخر لنفس المخرج نرى بطولة القائد الذي بذل حياته وضحى لنفسه عندما تنزل في قطعات العدو ليستطيع أن يسير طائرته المسيرة وتؤدي مهامها بشكل كامل، فضحى بحياته في سبيل إنجاز المهمة، وذلك رأيناه في فيلم المهاجر. كذلك في فيلم جذاب وجميل جدا بث على شاشات وفي إطارات العرض السينمائي قبل عامين، فيلم الناس للمخرج علي غفاري، والذي أبرز فيه بطولات أخرى وهي بطولة القائد العسكري الإيراني زرين الذي كان قناصا بإمكانه أن يواجه فيلق كامل من العدو، وكما هذا كان واضحا في حقائق الحرب أيضا في مستندات ووثائق الطرف المقابل في الجيش صدام حسين، لما كان يقول هناك من يواجهنا دون بغيته ويقف القادة رتل كامل من المدرعات والعجلات الثقيلة في مواجهات القتال. من هذه البطولات نراها في الأفلام، لكن في جهة أخرى نرى أن بعض الأفلام الإيرانية تدخل في مجال السيرة الذاتية لقيادات العمليات العسكرية في مرحلة الدفاع المقدس. يعني نرى مثلا فيلما يتناول حياة القائد الفرد والعارف الواصل مثل الدكتور شمران، مصطفى شمران، هذا القائد العسكري المهم والبارز على مستوى محور المقاومة في فيلم شيخ المخرج
رضوان الله تعالى عليه.
وكذلك مثلا فيلم عن عباس بابائي، هذا الرائد أو العقيد الطيار في مسلسل فيلم الشوق إلى الطيران. في هذا العام مهرجان فجر 40 الذي انتهى قبل أيام قدمت لنا السينما الإيرانية مخرج جديد، واختار أن يكون فيلمه الأول عن حياة قائد عسكري ميداني أيضا له مستوى معنوي ومستوى عسكري كبير ومهم في مرحلة الدفاع المقدس، وهو مهدي باكري رحمة الله عليه هذا الشهيد. تناول حياته المخرج حجازي فار في فيلم موقع مهدي، وكذلك أفلام عديدة وكثيرة حاولت السينما الإيرانية أن تقدم الشخصيات هي تعتبر أنموذج يقتدي ويقتدي به الشباب الذين سيبنوا مستقبل هذه.
أحسنتم، الشكر جزيل لك أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران.
شكرا،
وفقك الباري ورعاك.
شكرا لكم.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الأكارم، إلى فيلم سينمائي آخر بعنوان دويل أي المبارزة، إنتاج عام 2003 من تأليف وإخراج أحمد رضا درويش وإعداد تقي علي قليزادة. شارك في التمثيل سعيد راد، بجمان بازغي، بريواش نظرية، كامبيز ديرباز، أنوشيروان أرجماند، بارويز بارستوي، هدية تهراني، حسين سحرخيز. ألف موسيقى هذا الفيلم الموسيقار الإيراني الكبير مجيد انتظامي. عرض الفيلم في دور السينما الإيرانية عام 2004، وهو أول فيلم سينمائي سجلت فيه الأصوات بالتقنية الرقمية. يعد هذا الفيلم من أكثر الأفلام السينمائية كلفة، وقد تمكن من حصد 8 جوائز من مهرجان فيلم فجر بدورته 22.
يدور الفيلم حول قاصة أموال يحاول البعض أن يمنع من تهريبها إلى خارج البلاد. زينال صاحب الدور البطولي في الفيلم يرتاده الشك في حسن نوايا هذا البعض، ولذلك يسعى إلى أن يخلص القاصة من قبضتهم، إلا أن القاصة تغرق في نهر أرواند ويؤسر زينال. تستمر حكاية الفيلم بعد 20 عاما من سجن زينال، وبعد إطلاق سراحه وأثناء حصول احتكاكات ونزاعات للحصول على القاصة، تتكشف حقائق كانت خافية فيما سبق.
لقد أصبح فيلم دويل من إخراج أحمد رضا درويش أحد أفضل الأعمال السينمائية وأكثرها إثارة في الأوساط السينمائية، وما زال الفيلم يحرز مكانة راقية في استخدامه المواصفات التنفيذية والبصرية، ومن أفضل الأفلام في حقل أفلام الدفاع المقدس، لسيما في 30 دقيقة الأولى من الفيلم، حيث يكون المشاهد شاخص البصر لمشاهد الأكشن والمليئة بالنيران والتي تشير إلى فترة احتلال مدينة خرمشهر. إن سيناريو فيلم دويل يعتمد على أسلوب الحكاية الكلاسيكية، وهو يواصل هذا النهج حتى نهاية، وعبر إثارته لمختلف عقد الحكاية يجعل الرواية جذابة للغاية.
دويل
زينال هركب خائن يا قهرمان از ما
وام میگه ناف دختر بده قومش بریده
بواد خوله
محمود نمیگه ما کیم؟
اصلا دایزاده فیروزه هست
او صاحبشه اینه یکس صاحبش تو نیم
نسل آرمان ها عشقی تا سرحد جنون پیمانی تا سرمنزل مرگ
مو یحیام تو میخوام
زندگی یافته غرور و غیرت
مو یتیم یحیام سم دارم از تقاضا
یحیا در عذاب ریاضت مادره سلیمه باید زندگی کنه این خواسته حینه
چه کنم؟ زانو بزنم بلد؟
دوئل.
يمكن القول إن فيلم دويل هو فيلم يتطابق مع القيم والمعايير الدولية، وبالرغم من تكلفته العالية بالمقارنة مع سائر الأفلام الإيرانية، إلا أنه وبالمقارنة مع الأفلام الأجنبية فلم يتجاوز 1% من تكلفة الأفلام الأجنبية المشابهة. تعتبر العلاقة بين الإقطاعيين الفلاحين علاقات الحب من جانب واحد، التآمر المشين كلها تعتبر مفاهيم مألوفة تم جمعها معا في فيلم دويل لتصبح القصة متميزة بمعالجة الحرب في عام 1982.
حاول أحمد رضا درويش مخرج فيلم دويل إحياء سينما الدفاع المقدس وبث روح جديدة فيها من خلال تحجيم رؤيته واقتصارها في القضايا الداخلية القبلية وبعض العلاقات العاطفية المحدودة، وكذلك إدخال الفيلم إلى مرحلة جديدة من خلال إثارة موضوع قاصة الأموال.
يا
أنغام سينمائية.
أحبتنا الكرام، نختم البرنامج مع موسيقى فيلم دويل من إخراج أحمد رضا درويش، الموسيقى من أعمال الموسيقار الإيراني مجيد انتظامي.
إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج أضواء على السينما الإيرانية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
طال انتظاري وما تصطباري ويومك محار طال شوق الحنانك خذني الأمانك مولاي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في وصايا النبي ولم ننتقل إلى وصايا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وجاء في وصية من الوصايا الكريمة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه. في هذه الوصية المهمة أيها الإخوة الكرام يؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قضية مهمة، وهي قضية التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي أيها الإخوة الكرام من المسائل المهمة جدا اللي اهتم بها الإسلام اهتمام استثنائي. والحقيقة لو أردنا أن نتحدث عن باب التكافل الاجتماعي في الإسلام فذلك يستدعي منا حلقات وحلقات وحلقات، لأن هو باب مهم جدا في الإسلام وفيه روايات كثيرة وتناولت النصوص الدينية الشريفة من زوايا متعددة. الله عز وجل أراد لأفراد المجتمع الإسلامي أن يكونوا يدا واحدة، أن يكونوا نفسا واحدة، أن يكونوا إخوة، أن يهتم بعضهم بالبعض الآخر كالجسد الواحد كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، أي خلل يصيب الجسم في اليد في الرجل، أي التهاب معين، أي جراحة، كل الجسم بقية الجسم الإنسان يظل ساهر وتعبان لأجل ذلك العضو المصاب. كذلك أراد الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وما لم يكن المؤمنون كذلك فليسوا بمؤمنين حقا، يعني إيمانهم مو إيمان تام ولا إيمان حقيقي. من أهم أبواب التضامن والتكافل الاجتماعي هو باب القرض، إقراض الإنسان المحتاج. يعني إذا جاءك أخوك في حاجة، عنده مثلا بيت يبني ويريد يقعد ويستر نفسه فيه وباقي له مقدار معين ما يقدر يكمل البناء، ويجي يطلب منك قرض، أو يريد يتزوج وباقي له بعض الأشياء ما مشتريها إلى البيت الزوجي ويطلب من عندك شيء، أو عنده دكان أو عنده مشروع وواقف مشروعه ويطلب من عندك شيء، أو مريض بعض الأحيان وليس لديه ما يتعالج به ويأتي ليتقرض منك مقدارا من المال. انت هنا الإنسان المؤمن إذا لبيت حاجته وإذا أعطيته وإذا كشفت كربته وفرجت غمه، شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو يقول. يقول: من أقرض مؤمنا، مؤمن محتاج جاء إليك لتقرضه، من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة، أموالك في زكاة، كأنما هي في زكاة مزكاة. هذا وحدة. ثنين: وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه. كم هي المدة؟ أقرضته لمدة سنة، الملائكة تصلي عليك لمدة سنة. أقرضته لمدة شهر، الملائكة تصلي عليك لمدة شهر إلى أن يرجع لك أموالك. فإذا هذا الباب، باب القرض، من الأبواب الدينية المهمة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والحمد لله رب العالمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 128. ومن كلام له عليه السلام فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة: يا أحنف، كأني به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا قعقعة لجم ولا حمحمة خيل، يثيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام. قال الشريف الرضي: يومئ بذلك إلى صاحب الزنج. ثم قال عليه السلام: ويل لسككم العامرة والدور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة النسور وخراطيم كخراطيم الفيلة، من أولئك الذين لا يندب قتيلهم ولا يفقد غائبهم، أنا كاب الدنيا لوجهها وقادرها بقدرها وناظرها بعينها. ومنه في وصف الأتراك: كأني أراهم قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، يلبسون السرق والديبانج ويعتقبون الخيل العتاق، ويكون هناك استحرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول ويكون المفلت أقل من المأسور. فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب. فضحك عليه السلام وقال للرجل وكان كلبيا: يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم، وإنما علم الغيب علم الساعة، وما عدده الله سبحانه بقوله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، الآية. فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وقبيح أو جميل، وسخي أو بخيل، وشقي أو سعيد، ومن يكون في النار حطبا أو في الجنان للنبيين مرافقا. فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه، ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
حقوقي إمام زماني محبوبي إمام زماني معشوقي إمام زماني محبوبي دنياي دون ما لقياك ظلام يا نور الوجود يا عطر الورود من قلبي سلام دنياي دون ما لقياك ظلام يا نور الوجود يا عطر الورود من قلبي سلام سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد سلام يا مهدي قربانا في صفوف الأنصار سيدي سجل أسمانا
لنا قم وعد لنا متى يا مولانا ترانا تلقانا متى يا مولانا سيد الجمعة خذنا قربانا في صفوف الأنصار سيدي سجل أسمانا
سلام يا مهدي يا مهدي يا سيدي عجل
العاشرة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نشرة الأخبار في هذه الساعة وأبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يشدد على مواصلة التقدم في الصناعات الدفاعية وأهمية الدفاع عن أمن البلاد حماس تدعو لحراك عالمي رفضاً للتهجير واستمرار موجة الإدانات الدولية للقرار اتفاق أمريكي روسي على بدء المحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا ومن العناوين إلى التفاصيل شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنائي على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية ولدى لقائه جمعا من مسؤولي وزارة الدفاع وخبراء الصناعات العسكرية أكد سماحته أن الإنجاز